فيقول المصنف رحمه الله تعالى: اعلم أرشدك الله لطاعته أن الحنيفية ملة إبراهيم أن تعبد الله وحده ومخلصا له الدين، ولذلك أمر الله جميع الناس وخلقهم لها، والدليل قوله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ومعنى يعبدوني يوحدوني. وأعظم ما أمر الله به التوحيد وهو إفراد الله بالعبادة، وأعظم ما نهى عنه الشرك وهو دعوة غيره معه، والدليل قوله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. نعم، يقول المصنف رحمه الله تعالى: اعلم أرشدك الله لطاعته. تقدم معنا أن هذا الفعل فعل الأمر اعلم إنما يؤتى به لأجل لفت الانتباه ولأجل استحضار الذهن والانتباه لما سيقال ويطرح. وقوله أرشدك الله لطاعته فيه دعاء المصنف رحمه الله لهذا الطالب ولهذا القارئ لهذا الرسالة، فهذا يدلنا على شفقة المصنف رحمه الله ورحمته وإرادة وصول الخير، إرادته وصول الخير إلى الآخرين. وهذه طريقة المصنف رحمه الله، أنه كثيرا ما يدعو لمن يقرأ رسالته أو من يسمع كلامه، يقول: اعلم أرشدك الله لطاعته، أي وفقك الله لطاعته ورزقك سبيل الاستقامة والهداية والصلاح والسداد. اعلم أرشدك الله لطاعته أن الحنيفية ملة إبراهيم أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين. ذكر المصنف رحمه الله طريقة إبراهيم عليه الصلاة والسلام: اعلم أن الحنيفية ملة إبراهيم. فالحنيفية هي ملة إبراهيم، وملة إبراهيم عليه الصلاة والسلام هي الحنيفية. فربنا تبارك وتعالى جعل إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام جعله إماما للناس يقتدى به في الخير، فقال ربنا عز وجل: إن إبراهيم كان أمة، أي إماما يقتدى به في الخير، وجعله أبا لمن جاء بعده من الأنبياء تكريما له، كما قال ربنا عز وجل: وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب. فإبراهيم عليه الصلاة والسلام وجميع الأنبياء والمرسلين الذين بعثهم الله عز وجل بعده على طريقة واحدة وعلى منهاج واحد وعلى ملة واحدة في شأن التوحيد، وهو عبادة الله عز وجل. أما بالنسبة للشرائع في الحلال والحرام، في الأمر والنهي، في التكاليف، فربنا عز وجل لحكمته جعل لكل أمة منهاجا وشريعة يسيرون عليها بحسب المصلحة وبحسب الزمان والمكان، كما قال ربنا عز وجل: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. أما التوحيد فهم على طريقة واحدة وعلى منهاج واحد. فيقول المصنف أن الحنيفية ملة إبراهيم عليه الصلاة والسلام أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين. هذه ملة إبراهيم التي أمر الله عز وجل العبادة أن يسيروا عليها. هذه ملة إبراهيم التي أمر ربنا عز وجل نبينا محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يسلكها. ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا. ويقول ربنا عز وجل في كتابه الكريم: قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا. ويقول ربنا عز وجل: ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. وآيات كثيرة في كتاب الله عز وجل فيها أمر نبينا عليه الصلاة والسلام وأمر الأمة بعده بالسلوك والسير على ملة إبراهيم عليه الصلاة والسلام. فما هي هذه الملة التي أمر الله نبينا عليه الصلاة والسلام بسلوكها؟ ما هذه الطريقة التي أمرنا بالسير عليها إنها عبادة الله عز وجل وحده دون ما سواه، أن تعبد الله مخلصا وحده، أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين. يعني لا يكفي أن تعبد الله، بل أن تضيف إلى عبادة الله اجتناب عبادة الطاغوت. فالعبادة لا تكون نافعة ولا تكون مجدية ولا تكون مقبولة إلا بشرط انتفاعها من الشرك بالله عز وجل، أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين. هذه هي ملة إبراهيم عليه الصلاة والسلام، أن تفرد سبحانه وتعالى وأن تتوجه إليه عز وجل، وأن تحذر أن تشرك به تبارك وتعالى غيره من الأنداد ومن الأصنام ومن الأحجار والأشجار، من الأنبياء والصالحين، من الجن والملائكة، من كل ما سوى الله تبارك وتعالى. هذه هي ملة إبراهيم عليه الصلاة والسلام، التي لأجلها خلق الله عز وجل الخليقة وأمرهم بالسير على هذه الطريقة، كما ذكر المصنف مستدلا بالآية الكريمة. فإبراهيم عليه الصلاة والسلام يقول الله عز وجل عنه: واعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا. ويقول الله عز وجل: إذ قال إبراهيم لأبيه وقومه ماذا كنتم وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين، وجعل كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. فهذا أمر مهم أن يعرف الجميع أن الله عز وجل إنما أوجدهم لهذه الغاية. قال الله عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. قال المصنف: ومعنى يعبدوني أي يوحدوني. وربنا عز وجل أتى بهذه الآية على أسلوب الحصر والقصر، ليفيد قصر وحصر العبادة بالله تبارك وتعالى. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، هذه الغاية من خلق ربنا عز وجل للجن والإنس. فمنهم من امتثل وأطاع، ومنهم من عاند واستكبر وأشرك، منهم من قام بما لأجله خلقه الله عز وجل، ومنهم من عاند وأدبر واستكبر. فلهذا الله يقول: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. هذه هي الغاية، وهذه هي الحكمة، وهذا هو المراد من خلق الجن والإنس، أنهم يقومون بعبادة الله، كلفهم بهذه التكاليف وأمرهم بهذه الأوامر، ونهاهم عن هذه المنهيات، وندبهم إلى هذه المستحبات والمندوبات، ليعدوا ما لأجله خلقهم الله عز وجل. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فهذا كما قال المصنف رحمه الله فيه البيان لطريقة إبراهيم عليه الصلاة والسلام وملة إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وهي عبادة الله عز وجل وحده دون من سواه. قال المصنف: وأعظم ما أمر الله به التوحيد وهو عبادة الله عز وجل، وأعظم ما نهى عنه الشرك وهو دعوة غيره معه. أعظم ما أمر الله به هو التوحيد، التوحيد الذي هو حق الله عز وجل على العبيد، هذا أعظم ما أمر الله به، أعظم ما كلف به الإنسان قولا وعملا واعتقادا هو توحيد الله، أي هو إفراد الله عز وجل. هذا أهم الواجبات وآكد الحقوق وأعظم الفرائض وأصل الأصول وأساس الدين والملة، أساس الدين والملة هو توحيد الله عز وجل. وأعظم ما أمر الله به التوحيد، التوحيد مقدم على سائر العبادات التي أمر الله بها. الله عز وجل جعل للصلاة شأنا عظيما ومنزلة كبيرة فيصل بين العبد وبين ربه، ومع ذلك فالتوحيد أعظم من الصلاة، لأن الصلاة وما كان دونها من العبادات لا تقبل ولا تصح ولا ينتفع بها صاحبها إلا بالشرط الأكيد وهو الإخلاص لله وإقامة التوحيد لله وعبادة الله عز وجل وحده دون من سواه. دون من سواه عبادة بلا توحيد هذه لا قيمة لها ولا وزن لها، بل لا تسمى عبادة، لأن الله يقول واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. ما تسمى عبادة إلا بشرطين: أن يوجد فيها الإخلاص لله عز وجل وإفراد وحده، وأن يوجد فيها المتابعة للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فعبادة بدون توحيد، لو يعني عمل المرء ما صورته العبادة من بذل وإنفاق وإحسان إلى الفقراء والمحاويج وبر بالوالدين وصلة بالأرحام وصلاة وزكاة وحج واعتمار وغير ذلك من أنواع العبادات التي ظاهرها أنها عبادة، إذا لم يتوفر معها هذا الشرط الأكيد وهذا الشرط المطلوب وهو توحيد الله، فإنها تكون هباء منثورا ولا ينتفع بها صاحبها ولا تقرب إلى الله، بل ما تزيد من الله عز وجل إلا بعدا، لأن الله خلقه لأجل أن يعبده، فذهب يصرف العبادة لغير الله ويشرك معه غيره سبحانه وتعالى. هذا لا شك أنه من أعظم الخسران، أنه يلتفت بقلبه إلى غير الله، وأنه يجعل نصيبا من عباداته لغير الله عز وجل، هذا من أعظم الخسران. ولهذا يقول ربنا تبارك وتعالى: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وأيضا يقول ربنا عز وجل: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. ويقول ربنا تبارك وتعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. إذن أعظم ما أمر الله به هو التوحيد، وهو إفراد الله عز وجل بالعبادة، جميع العبادات الظاهرة والباطنة، جميع العبادات التي هي قلبية أو من عمل الجوارح، جميع العبادات الواجبة والمستحبة لا تكون إلا لله عز وجل: إياك نعبد وإياك نستعين، ألا لله الدين الخالص. ويقول الله: قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين. ويقول أيضا ربنا تبارك وتعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. إذن الخليقة ما أمروا فقط لمجرد العبادة، لكن عبادة مقرونة بالإخلاص، عبادة بعيدة عن الشرك بالله تبارك وتعالى. وإلا ففي أعمال المشركين كانت لهم أعمال وكانت لهم أمور يتحنثون بها ويتقربون بها إلى الله، لكنهم لم يجعلوها خالصة لوجه الله. خدموا الحجيج وبذلوا وأنفقوا وأيضا استغفروا، لكن ما عندهم التوحيد. قال الله عز وجل: قل أنفقوا طوعا أو كرها لن يتقبل منكم إنكم كنتم قوما فاسقين. وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون. فهذا فيه تنبيه للجميع أنهم إذا أرادوا أن يقوموا بما لأجله خلقهم الله عز وجل أن يعبدوا الله وحده، محققين شرط الإخلاص ومحققين شرط المتابعة للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأن العبادة والعمل الذي ظاهر صالح إذا لم يكن مقرونا بالإخلاص وأيضا بالمتابعة فهو ضلال وهو خسار، ولا ينتفع به صاحبه بل يشقى به صاحبه، لأنه يرتكب إذا لم يكن على السنة يرتكب البدعة ويرتكب ما يباعده عن الله تبارك وتعالى. فقول المصنف: أعظم ما أمر الله به التوحيد، وهو إفراد الله عز وجل بالعبادة، وأعظم ما نهى عنه الشرك، يعني أن الله عز وجل نهى عن أمور كثيرة من المحرمات من الزنا ومن السرقة ومن الكذب ومن القتل ومن أكل مال اليتيم ومن أكل الربا ومن عقوق الوالدين ومن قطيعة الأرحام ومن الغش والخداع وأشياء كثيرة نهى الله عز وجل عنها، وجاء الوعيد الأكيد في أصحابها وفاعليها. ومع ذلك فأعظم هذه النواهي وأكبر هذه المحرمات هو الشرك بالله عز وجل، الشرك بالله تبارك وتعالى الذي هو دعوة غيره معه، أن يصرف شيئا من العبادات لغير الله عز وجل. فلا شك أن هذا من أنكر المنكر ومن أقبح القبائح ومن أسوأ الذنوب. إن الشرك لظلم عظيم، ظلم عظيم أن يكون الله عز وجل هو الذي خلق وغيره يعبد، أن يكون ربنا عز وجل هو الذي رزق وغيره يشكر، أن يكون ربنا تبارك وتعالى هو الذي يتفضل وهو الذي يتمنن على عباده أنواع النعم وجزيل المنن، ثم يتوجه يعني قطاع كبير من العباد إلى غير الله عز وجل يدعونهم ويذبحون لهم وينذرون لهم وينزلون بهم الحاجات والفاقات ويطلبون منهم المدد والولد والشفاء والعافية، يخافونهم خوف السر ويرجونهم رجاء العبادة ويلهجون بذكرهم في حال الشدة والرخاء في البر والبحر في السفر والحضر. لا شك أن هذا فيه هضم للربوبية وفيه تنقص للألوهية وفيه سعبا برب العالمين. ولهذا قال الله عز وجل إن الشرك لظلم عظيم، هذا هو الشرك بالله تبارك وتعالى الذي يأتي على جميع الأعمال، ولو كانت أمثال الجبال فيجعلها هباء منثورا. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، مهما قدموا من العمل الذي صورته أنه عبادة وأنه مقرب إلى الله، إذا لم يكن لشرط التوحيد والإخلاص فإنه يكون هباء منثورا. وقال الله عز وجل مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم، يعني لهم أعمال، أعمال كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعيد. فأعظم الذنوب الشرك بالله، الشرك بالله سواء كان شرك الدعوة هو أن يدعو غير الله في أمر لا يقدر عليه إلا الله، يدعو ميتا أو يدعو غائبا أو يدعو حيا حاضرا لكن في أمر لا يقدر عليه إلا الله. أيضا شرك الإرادة والنية أنه يعمل الأعمال ويريد بها غير وجه الله تبارك وتعالى. أيضا شرك الطاعة أنه يتخذ مع الله عز وجل مشرعا أو ندا، يقبل ما يحلله ويقبل ما يحرمه ويذعن له ويطيع. أيضا شرك المحبة أن يتخذ مع الله عز وجل أندادا يحبهم كمحبة الله عز وجل وشد. هذا وغيره من أنواع الشرك التي هي من أسوأ الذنوب. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال الشرك بالله. ويقول عليه الصلاة والسلام من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار، ويقول عليه الصلاة والسلام من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار. وأيضا إذ لما سئل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أي الذنب أعظم، قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك، أن تجعل لله ندا وهو خلقك. فلهذا استدل المصنف رحمه الله بهذه الآية الكريمة واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. تعرفون أن هذه الآية في ضمن آية يعني طويلة، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم. فهذه الآية تسمى بآية الحقوق العشرة، وابتدأ ربنا عز وجل فيها بأعظم الحقوق وهو حق الله عبادته وترك الإشراك به. سئل أو قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قال الله ورسوله أعلم. قال فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. يعني كما لا توحيد في القلب فإنه يأتي على المعاصي فيحرقها، يأتي على الذنوب فيذهبها. إذا كمل التوحيد في نفس المؤمن الموحد فيأتي على هذه الذنوب فيحرقها، أما إذا ضعف إيمانه وتوحيده فإذا مات على سائر الذنوب مصرا عليها غير تائب منها فأمره إلى الله، إن شاء عذبه بعدله وإن شاء غفر له بواسع فضله. نسأل الكريم سبحانه وتعالى أن يتوفانا وإياكم على التوحيد والإيمان، والحمد لله.